فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، والذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم مجددا إلى شرح أحاديث عمدة الأحكام ومن كتاب الحدود. نتناول شرح الحديث 43 من هذا الكتاب إن يسر الله تعالى وأعان. تفضل شيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث الثالث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كنا قد تناولنا شرح هذا الحديث شرحا إجماليا في لقائنا السابق، ونحن نفصل فيه تفصيلا يليق بالمقام، نظرا لأن هذا الحديث يتعلق بالإماء ولا إماء. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الأمة إذا زنت كيف يكون الحال حيث إنها لم تحصن، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا زنت فجلدوها. هذا حديث الصحيحين، وفي رواية أخرى أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، أي تبين سيدها زناها، فليجلدها الحد. وفي هذه الرواية زيادة: ولا يثرب، لا يثرب عليها. فهم العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يثرب عليها أنه لا يكتفي بملامتها أو بتوبيخها أو بتقريعها على الزنا، بل عليه أن يجلدها الحد. وفهم بعضهم بأنه إذا أقام عليها الحد فلا ينبغي أن يزيد على هذا الحد ملامة عليها أو توبيخا لها، فإن ضربها الحد كاف في تأديبها، وذلك الذي أمر الله تعالى به شرعا. ولعل الفهم الثاني أولى، هذا بالجملة أفاد جواز أن يقيم السيد الحد على أمته ومملوكته إذا زنت، وكان بحيث يستطيع أن يعرف أو أن يتثبت من زناها، فإن كان الثبوت بإقرارها واعترافها فهذا بين واضح، وإذا كان هذا بنظر في شهادة شهود ونحو ذلك فإنه ينبغي أن يكون ممن يحسن إقامة الشهادة وتعديل الشهود والنظر في هذه المسألة. وهذا الحكم لم يخالف فيه إلا الحنفية، فالجمهور من الأئمة الثلاثة وأتباع المذاهب الثلاثة، ومعهم جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، على أنه يجوز للسيد أن يقيم الحد على أمته وعبده إذا وقع منهما الزنا. اشترط لهذا أن يكون الحد الذي يضربه لعبده ولأمته هو حد ضرب لا حد قطع، يعني أنه يقيم عليها الحد في الضرب لا في القطع ولا في القتل، فإنه يفوض هذا إلى الإمام. والأصل كما علمنا أن الحدود إلى السلطان، وبهذا احتج الحنفية لأنهم قالوا إن سيدها لا يملك إقامة الحد عليها كما لا يملك إقامة الحد على الحر سواء بسواء، وكما لا يملك إقامة الحد على الصبي، ولأن الحد يلزم منه تعديل الشهود ومعرفة كيفية الواقعة والنظر في هذا وإحضار هؤلاء جميعا إلى مجلس حكم، وهذا لا يتأتى لكل أحد. أجاب الجمهور عن ذلك بأن الأحاديث صحيحة، صريحة في وجوب وفي جواز إقامة الحد على الأمة من سيدها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، وهذا عند أبي داود وأحمد والدارقطني. وفي مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهن ومن لم يحصن، فإن آمة النبي صلى الله عليه وسلم زنت. هذا كلام علي رضي الله عنه فيما ثبت في صحيح مسلم. فإن آمة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، قال: فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا ضربتها أو إن أنا جلدتها أن تموت، قال: أو أن أقتلها، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أحسنت، يعني أنه أخر الحد عليها حتى تتعال من نفاسها، أي ترتفع أو يرتفع عنها نفاسها. وهذا منقول عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم يعني كما قال ابن حزم قد نقل ذلك عن 12 صحابيا في مسألة أن السيد له أن يضرب الحد لأمته أو لعبده، وذلك لأن السيد يملك تأديبها ويملك تزويجها، فيملك إقامة الحد عليها كالسلطان. وبهذا القياس نقول فارق الصبي الأمة. وعند أحمد يملك السيد هذا الحق بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون الحد حد ضرب لا حد قطع ولا قصاص أو قتل. الثاني أن يكون السيد مكلفا فلا يصح أن يقيم هذا الحد صغير، وأن يكون عالما بالحد وبشروطه، وهذا أيضا داخل في الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون هذا العبد مملوكا بكامله لذلك السيد، فلا يصح أن يكون العبد مشركا ولا مبعضا، لا يكون عبدا مشتركا ولا عبدا مبعضا، يعني يملك هذا السيد بعضه ويملك غيره بعض أو بقية ذلك العبد. والرابع ألا تكون الأمة مزوجة، ألا تكون هذه الأمة مزوجة. إذا ثبت الحد بإقرار واعتراف فهذا لا إشكال فيه، أما إذا كان لا يثبت إلا بالبينة أو إلا بالشهود فلابد من إقامة الشهادة، وإقامة الشهادة يقتضي أن يكون هذا السيد بحيث يستطيع أن ينظر في الشهود وأن يعرف عدالتهم وأن يتفهم كيفية إقامة هذا الحكم على وجهه الصحيح. هذا مما يشترط إذا كان السيد هو الذي يقيم الحد أو هو الذي يضرب الحد لعبده أو لأمته. وقد بينا أن الأمة إذا كانت مزوجة أو كانت غير مزوجة فإن حدها 50 جلد، أن تضرب 50 جلد. إذا ضربت هذه 50 فإنها تكون بذلك قد استوفت الحد، سواء كانت هذه كان المضروب عبدا أو كان المضروب أمة، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، سواء كان قد سبق له أو لها زواج أو لم يسبق، يبقى حد الأمة وحد العبد هو 50 جلدة. 50 جلدة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال: ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها. إذن لو تكرر منها الزنا فإنه يتكرر عليها الضرب، لحديثه صلى الله عليه وسلم: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها 50، يعني أمر عليا رضي الله عنه أن يجلدها 50 إذا هي طهرت وارتفع عنها دم النفاس. فإذا تكرر هذا الأمر منها ثانية وثالثة فإنها تضرب الحد. في الثالثة ورد أنه يؤمر ببيعها، وفي رواية عند أحمد أنه يؤمر ببيعها في الرابعة بعد أن يضربها الحد يبيعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ببيعها ولو بحبل من ضفير، حبل مفتول من شعر، وقد ورد هذا في بعض روايات الصحيحين كما عند البخاري: ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. فليبعها ولو بحبل من شعر، لماذا؟ لأنه لا نفع فيها، لا فائدة منها. وهذه القطعة من الحديث دلت على أمور: الأمر الأول أنه يجوز بيع الشيء الثمين بالثمن الزهيد إذا كان به علة أو كان فيه مضرة أو كان فيه عيب، هذا أمر. الأمر الثاني أن الزنا في الأمة عيب كما هو في الحر، فالزنا مما تتعيب به المرأة ويتعيب به العبد. وأيضا فيه منافاة ومجافاة الفسقة وأهل الفجور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر صاحبها أن يتخلص منها بالبيع. وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تباع لغيره، ولكن لسائل أن يقول وكيف يبيعها لغيره فيبتلي بها مسلما آخر. فالجواب عن هذا أنه إذا بين العيب الذي فيها فهي فقد برئت ذمته وخرج من عهدتها، ثم إنها قد تنتقل إلى شخص آخر فيعفها، يعفها بوطئه إياها أو بتزويجها أو بتغيير ذلك المكان الذي وقع فيه منها الفاحشة، فكان ذلك من أسباب يعني صلاحها أو استصلاحها. بهذا نكون قد أتينا على شرح هذا الحديث، لننتقل إلى الحديث الذي يلي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي.
الحمد لله. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه القصة خلاصتها أن ماعزا رضي الله تعالى عنه زنى بجارية آل فلان من أهل المدينة، ثم إنه رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يطهره بإقامة الحد عليه، ذلك أنه جاء غضبا لله عز وجل وغيرة على محارم الله تعالى أن ينتهكها. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تائبا راغبا في إقامة الحد عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن ماعز مرة بعد مرة، في كل مرة يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويشيح بوجهه، حتى إذا اكتملت المرات التي أقر فيها ماعز بارتكابه الزنا 4 مرات، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ وسأل قومه: هل به من جنون؟ فقال: لا. وشهد قومه بأنه يعني من أحسنهم عقلا أو من صالحهم عقلا. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يستفصل ويعرض له بأن يرجع وألا يستمر في هذا الإقرار، تشوفا منه صلى الله عليه وآله وسلم لدرء الحد عنه ولدفع إشاعة هذا الأمر بين المسلمين ولتمام رحمته وشفقته صلى الله عليه وآله وسلم. يأمره أن يذهب ليستتر بستر الله عز وجل أو يتوب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. هذا يعرف من طريقته صلى الله عليه وآله وسلم مع ماعز، إلا أن ماعزا يصر على أن يقر بالزنا مرة بعد مرة، يستنكهه بعض الصحابة، أي ينظر هل شرب خمرا أو تشم منه رائحة الخمر، فلا يكون في ذلك أو لا يكون من ذلك شيء. يصر، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تدري ما الزنا، فيعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كذلك يعرف ما الزنا، وأنه أصاب من تلك المرأة حراما ما يصيب الرجل من امرأته حلالا. ثم يسأله فلماذا جئت أو ماذا تريد، قال أريدك أن تطهرني، يعني من هذه الفاحشة. فإصراره رضي الله تعالى عنه كان ظاهرا، وغضبه لله تبارك وتعالى وتوبته كانت بادية. عندها لم يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدا بعد أن علم أن الرجل محصن، وعلم أن الرجل لم يكن قد شرب خمرا، وأنه يعي ما يقول فليس به مس جنون. كل ذلك لما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقراره أمر به عليه الصلاة والسلام فرجم، أمر به فرجم. وهذه يعني خلاصة هذه القصة، لننتقل إلى شرحها التفصيلي. قوله رضي الله تعالى عنه أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. هذا الرجل هو ماعز ابن مالك الأسلمي، معدود في المدنيين. كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام قومه كتابا، ولابنه عبد الله رواية واحدة رواها عن أبيه وهو ماعز رضي الله تعالى عنه. يقول بعض الصحابة وهو يصف ماعزا حين أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليقر له بالزنا، يقول أنا رأيت ماعزا حين دخل أو حين جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصيرا أعضل ليس عليه رداء، قصيرا أعضل ليس عليه رداء. أعضل يعني ذو عضلات، أو عظيم عضلة الساقين، فهذه صفته رضي الله تعالى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رجمه وأقيم عليه الحد أثنى عليه، أثنى على ماعز، فقال عليه الصلاة والسلام لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة من الناس لوسعتهم، لو قسمت بين أمة من الناس لوسعتهم، أو بين أمة لوسعتهم. إذن هذا ثناؤه صلى الله عليه وآله وسلم على ماعز. ولما تكلم فيه رجلان من الصحابة بعد رجمه، يعني تكلم في حقه رضي الله تعالى عنه، سكت النبي صلى الله عليه وآله حتى إذا مرت الجماعة بحمار قد جيف وأشال برجله، يعني ارتفعت رجله لأنه انتفخ، قال صلى الله عليه وآله وسلم للقائلين في حق ماعز ما قال، كلا من هذا، يعني من جيفة هذا الحمار. فقالوا يا نبي الله من يأكل من هذا، من يأكل من هذا، يعني من جيفة هذا الحمار. فقال صلى الله عليه وسلم فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكله، فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكله، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها، إنه لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. انظر كيف أن هذه الحدود وإن بدا فيها شيء من القسوة فإن الرحمة تكتنفها من كل جانب. فإن غاية ماعز رضي الله تعالى عنه في هذه الحياة أن يغفر الله تعالى له ذنبه، وأن يجبر كسره، وأن يجعله من أهل الجنة، وقد كان بأن سلم نفسه لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليضرب الحد. إذن الحدود كما قال العلماء، كما هي زواجر فهي جوابر، كما هي زواجر فهي جوابر، يعني تكفر الذنب الذي كانت سببا فيه، تكفر الذنب الذي كانت سببا فيه. والظاهر أن ماعزا رضي الله تعالى عنه تاب توبة نصوحا من هذا الذنب ومن غيره، فكان هذا سببا في توبة الله تبارك وتعالى عليه ورفع قدره ومنزلته وثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. أيضا إذا تأملنا في هذه القصة فإننا نجد أن ماعزا أصر على هذا الأمر بشكل لافت للنظر، حيث إنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقر، فأعرض النبي عنه فجاءه من تلقاء وجهه، يعني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل وجهه، فقال يا رسول الله إني زنيت. هذه اللفظة لفظة صريحة صحيح ثابتة في الصحيحين وواضحة في الدلالة على أنه ارتكب الزنا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز حق ما بلغني عنك. فقال ماعز ما بلغك عني يا رسول الله؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال نعم. فإقراره رضي الله تعالى عنه وقع في حالين: حال أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وحال أن النبي عليه الصلاة والسلام استدعاه. يبقى هنا يعني حالان: الحال الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع منه إقرارا في المسجد، ثم إنه سأل عنه يعني بعض بني قومه فأفادوا بأنه على هذه الحالة من العقل وسلامته، ثم إنه استدعاه فقال أو فسأله عن الأمر فأقر به مرة أخرى، فقال يا رسول الله إني زنيت. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حين أعرض عن ذلك مرة بعد مرة قال في المرة الأولى وقد سأل بني قومه يعني أبه جنون، فقالوا أنه من صالحنا عقلا أو من صالحنا يعني فهما، هذه كانت عبارتهم في تعديله أو تزكيته رضي الله تعالى عنه. طبعا فعل ماعز هذا استفاد منه العلماء جواز الإقرار بالزنا، جواز الإقرار بالزنا لإقامة الحد، يعني إن فعله هذا جائز، لكن هل فعله هذا هو الأولى؟ الأولى أن يستتر بستر الله تعالى، حيث لم يعرف هذا الخبر ولم ينتشر أمر هذا الزنا، هذا هو الأولى كما قرره العلماء. ولهذا أعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، عرض عنه يعني أشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه ماعز وجاءه من قبل وجهه، فأي من جهة أمامه صلى الله عليه وآله وسلم، في كل مرة يقول يا نبي الله إني زنيت. ففي الرواية قال رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أو ثنى عليه 4 مرات أنه ارتكب هذه الفاحشة. ماعز زنى بجارية لرجل يقال له هزال. هزال هذا كان قد ربى ماعزا في حجره، لأن ماعز ولد أو نشأ يتيما، والمرأة التي وقع بها أو الجارية التي وقع بها امرأة يقال لها فاطمة أو منيرة أو مهيرة على ما ذكر ذلك أهل السير. لما شهد ماعز على نفسه هذه الشهادات 4 دعاه النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة اختلف الفقهاء: هل يشترط في الإقرار بالزنا التكرار أو لا؟ معلوم أنه لا يشترط التكرار في غير الزنا، فلو أن الإنسان أقر على نفسه بمال لغيره مرة فإنه يثبت هذا المال في حقه ولا يحتاج إلى أن يقر به مرة بعد مرة. لكن في الزنا اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين: المذهب الأول للحنفية والحنابلة، وهم يذهبون إلى أنه يجب أن يقع الإقرار مكررا، كم مرة؟ قالوا 4 مرات، يعني يقع إقرار منه 4 مرات بأنه زنى، وزاد الحنفية بأن يكون الإقرار في 4 مجالس، وخلفهم في ذلك الحنابلة فقالوا يكفي أن يقر به 4 مرات ولو في مجلس واحد، وخلفهم في ذلك المالكية والشافعية فقالوا بأنه لا يلزم أن يقع التكرار في الإقرار، فمتى ما أقر مرة واحدة فإنه يثبت عليه الحد. استدل الأولون الحنفية والحنابلة بحديث هذا الباب، وفيه أنه لما أقر الرابعة دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له شهدت على نفسك 4 مرات، شهدت على نفسك 4 مرات، اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به فارجموه. فهذا دل على أن هذا العدد معتبر، وأنه رضي الله تعالى عنه لو انصرف قبل الرابعة لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ولما اعتبر هذا الإقرار، يعني أقر أولى وثانية وثالثة، فلو أنه انصرف بعد الثالثة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام سأله ولا اتبعه ولا أراده على أن يقر أو أن يناقشه في هذا الأمر. قالوا وأيضا نحن نقيس اشتراط الإقرار مربعا على اشتراط الشهود في الزنا، فإن الزنا له شأن خاص، فإن الزنا لا يثبت إلا بإقرار أو بشهادة 4 يشهدون أنهم رأوا منه الزنا صريحا، فهذا هذه الشهادات 4 تقوم مقام الشهود 4. بهذا استدل الحنفية والحنابلة في الراجح عنده. أما المالكية والشافعية فاستدلوا بوقائع أخرى فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب الإقرار مكررا، كما في حديث الغامدية، فإنها لما أقرت على نفسها بالزنا ما طلب منها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعيد هذا الإقرار، ووقع هذا في حال الغامدية، ووقع هذا أيضا في غيرها. ثم إن سائر الحدود لا يشترط فيها أن يقع الإقرار مكررا، فلو أن إنسانا أقر بالقتل مرة واحدة كان الحد ثابتا في حقه بهذا الإقرار الواحد، وكذا بقية الحدود. وقالوا إن حديث ماعز هذا وقع فيه اضطراب، فإنه مرة قيل أنه جاء مرة، قيل أنه جاء مرتين، وقيل أنه جاء 3، وقيل أنه شهد 4 مرات، وقيل أنه شهد أقل من ذلك. ثم قالوا إن هذا القياس فيه ما فيه. لماذا؟ قالوا لأنه في المال لابد من عدلين، في المال لابد من شهادة عدلين، ولو أقر على نفسه مرة واحدة لكانت هذه المرة إيه؟ كافية، فكان هذا يعني مناقضا للقياس الأول. حقيقة مع قوة أدلة الشافعية والمالكية على ما ذهبوا إليه، إلا أن الأحوط اعتبار هذا العدد، الأحوط اعتبار هذا العدد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا في الحديث شهدت على نفسك 4 مرات. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا كان إقراره أقل من 4 يمكن أن يكون شبهة، فإن هذه الشبهة إيه؟ تدرأ الحد. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الزاني يعني يقر 4 مرات، قال نعم هو أحوط لحديث ماعز، هو أحوط لحديث ماعز. إذن الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة اشتراط الشهادة 4 مرات، إذا كان الحد إنما يقام على من أقر على نفسه بالزنا، أن يكرر الشهادة على نفسه 4 مرات في مجلس واحد، ولا يشترط تعدد المجلس. إذن فهمنا من هذا أن هذه المسألة الفقهاء فيها على قولين، القول الأول للحنفية والحنابلة وهو اشتراط تكرار الإقرار، والقول الثاني للمالكية والشافعية بأنه يكفي في ذلك إقرار واحد. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أقر هذه المرات 4 قال أبيك جنون، وفي رواية أنه سأل أبيه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون كما قلنا، فقال ماعز لا، فقال فهل أحصنت؟ قال نعم. وهذا يدل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة واحدة، أنه لما سأل هل أحصنت قال نعم، لم يكرر عليه السؤال، فالإحصان الإحصان يثبت بشهادته أو بإقراره على نفسه مرة واحدة بخلاف الزنا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام استمر يستفصل من ماعز استفصالا تاما، فإنه سأله أولا لما قال ما قال، قال له أبك جنون؟ قال لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام هل أحصنت؟ قال نعم. ثم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت وجئت تطالب بإقامة الحد عليك في هذه المسائل، قبلت امرأة لا تحل لك أو نلت منها شيئا من الحرام لا يحل لك، لأن هذا يطلق عليه زنا أيضا، فالاحتمال أن يكون قد فهم أن هذا الزنا فيه حد فقد جاء يطلب التطهير، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين تزني وزناها النظر، إن الرجل تزني وإن اليد تزني، فلعله فهم أن هذه الأمور يكون فيها عقوبة مقدرة أو حد فجاء يطلب التطهير، فقال عليه الصلاة والسلام لعلك. ولا يخفى أن قوله عليه الصلاة والسلام لعلك فيه تعريض له بأن يرجع عن إقراره، ثم رجع فنفى ذلك. فقال له أشربت خمرا؟ فقال لا. قام أحد الصحابة إلى فمه فشمه، يعني استنكهه ليشم هل منه، هل تفوح منه رائحة شرب أو خمر، فلم يكن شيء من ذلك، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأله عن فعله باللفظ الصريح الذي يعرفه العوام لهذا الفعل الجماع المحرم، سأله عنه النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ الصريح منه صلى الله عليه وسلم احتياطا واستيثاقا ودرءا لكل شبهة تدفع الحد عن ماعز، فأقر بأن نعم أن فعل هذا الفعل الصريح. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الزنا؟ فقال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من زوجه أو من امرأته حلالا. لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فقال أغاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب الرشاء في البئر والمرود في المكحلة؟ قال نعم. إذن اعتراف لا يمكن أن يتطرق إليه شك أو شبهة أو وهم أو كذا أو كذا أو كذا. لما وقع من ماعز هذا وانتفت عنه يعني كل شبهة ولم يجد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مخرجا، أمر به ليرجم، أمر به ليرجم. انتقلوا به إلى مكان الرجم، فكان الخروج إلى البقيع أو إلى النقيع، والصواب أنهم خرجوا به إلى البقيع، والبقيع أرض مستوية ليس فيها هذه الحجارة التي يعني يستعان بها على قضاء ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن على كل حال خرجوا به إلى ذلك المكان ليضربوه الحد. هذا المقطع قبل أن نغادره يدل على جواز التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع عن إقراره، فإن فعله صلى الله عليه وسلم بماعز هذا كله يدل على أنه فتح له باب الرجوع عن إقراره. وفي الصحيحين من حديث أنس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وآله، قال فحضرت الصلاة فصلى مع النبي، فلما قضى الصلاة جاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيمه علي، فقال عليه الصلاة والسلام أليس قد صليت معنا؟ أليس قد صليت معنا؟ قال نعم قد صليت. قال عليه الصلاة والسلام فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك، فإن الله تعالى قد غفر لك ذنبك أو قال حدك، والحديث في الصحيحين. بعض العلماء قال إن ذلك الرجل جاء وقد أصاب قاذورة من القاذورات دون الحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه أن الصلاة تكفر هذا، ومعلوم أن الصلاة لا تكفر كبيرة يضرب فيها الحد أو تقطع فيها اليد أو يعني يجلد فيها الظهر، وإنما هذه الكبائر المكفرات لا تكفرها الصلوات الخمس، فدل هذا على أن الرجل كان قد أصاب شيئا كنظرة أو غمزة أو ما أشبه مما لا يبلغ بالعبد مبلغ الزنا الذي يضرب عليه الحد. على كل حال هذا صريح مع ما تقدم من الأحاديث في قوله عليه الصلاة والسلام لماعز، صريح في أنه يجوز التعريض لمن أقر بالزنا أن يرجع عن إقراره، وهو صريح أيضا في أن الحد كفارة للعبد، فمن أصيب بشيء من هذه القاذورات وتلطخ بشيء من هذه الكبائر فضرب الحد فإنه بذلك ينجبر كسره ويغفر ذنبه ويقع هذا الحد كفارة له، كما في الصحيحين من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. طب وهل يسقط إثم الآخرة؟ يسقط إثم الآخرة بضرب الحد كما يسقط بالتوبة فيما بينه وبين ربه من غير أن يقام عليه الحد. إثم الآخرة إذا لم يكن هذا الزنا قد اشتهر وعرف وعلم فاستتر بستر الله عز وجل، فإنه يكون بينه وبين الله تبارك وتعالى، إن صحت توبته وصدقت كان ذلك كفارة له. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه هزال هذا، وهزال هذا كان صاحب تلك الجارية التي زنى بها ماعز، قال له أما إنه لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، أما لو سترته يعني ماعزا بثوبك لكان خيرا لك. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متشوف ألا يشيع هذا الأمر بين المسلمين، ومتى ما وجد لصاحب الحد فرجة يخرج منها فإنه يفتح له هذا الباب. هذا من قصة ماعز ومن قصة الغامدية، فإن الغامدية لما جاءت تقر بالزنا يعني أعرض عنها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلة يعني من الزنا. عندها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذهبي حتى تضعي ما في بطنك، ثم وضعت وجاءت به في خرقة فقال اذهبي حتى تفطمي. كان الصحابة يحدثون أن ماعزا لو رجع ما سأل عنه رسول الله، وأن الغامدية لو ذهبت ما طلبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إثم الآخرة يسقط بالتوبة، وإذا ضرب الإنسان الحد في الدنيا فإنه يكون كفارة له في الدنيا والآخرة. بقي أن أقول إن إقرار ماعز رضي الله تعالى عنه بالزنا 4 مرات منقبة عظيمة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو دليل على صدق توبته وإنابته، ذلك أن جاد بنفسه لله تبارك وتعالى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لقنه ما يسقط به الحد عن نفسه إلا أنه أصر على إقامة الحد. لذا قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا به فارجموه، خرجوا به كما قلنا إلى البقيع. وهذا فيه بيان لحد الزاني المحصن وأن حده الرجم، وهذا الرجم كما ثبت بالآية التي ذكرنا من قبل والشيخ والشيخة إذا زنى يرجمهما البتة نكالا من الله، كما ثبت بهذا فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، القولية والفعلية. ولذا ليس في الرجم بحمد الله شك، ليس في الرجم بحمد الله أدنى شك، بل هو صحيح ثابت واضح وضوح الشمس. لم يخالف في رجم المحصن إلا الخوارج، إلا الخوارج، وهؤلاء الخوارج لا عبرة بهم ولا اعتداد بخلافهم، فإنهم قالوا إن الرجم لا نجده في كتاب الله تعالى. إذن الرجم متفق عليه بين أهل الإسلام قاطبة، دلت عليه الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القولية والفعلية، ولا يعتد بخرق الخوارج لإجماع المسلمين على ذلك. عقب الشيخ رحمه الله تعالى فقال، قال ابن شهاب، ابن شهاب هذا هو أبو بكر محمد بن شهاب الزهري التابعي الجليل، قال فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، قيل إن اسمه هكذا أبو سلمة، وقيل إن اسمه عبد الله، وقيل إن أنه يسمى بإسماعيل. على كل حال أبو سلمة ابن عبد الرحمن هو التابعي ابن عوف الزهري التابعي الجليل، أحد فقهاء المدينة السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة يعني من فقهاء التابعين سمع خلقا كثيرا من الصحابة وسمع منه وتوفي سنة 94 وقيل سنة 400 وله 72 سنة. ماذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن؟ قال إنه سمع جابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله هو الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، يقول كنت في من رجمه، كنت في من رجم من؟ ماعزا، أي مع جماعة الصحابة الذين تولوا إقامة الحد عليه. قال فرجمناه بالمصلى. هذا فيه جواز، فيه دليل على جواز اتخاذ المصلى للعيدين وللاستسقاء ولصلاة الجنائز ونحو ذلك، هذا أولا. فكان الرجم في المصلى، والمصلى كما قلنا كان جهة البقيع، والمصلى كان أرضا منبسطة لا حجارة فيها كبيرة تؤثر في القتل سريعا. قال فرجمناه بالمصلى، وهذا فيه دليل على جواز إقامة الحدود في المصلى، مع أنه قد ثبت النهي عن إقامة الحدود في المساجد، ثبت النهي عن إقامة الحدود في المساجد، فيجوز إقامة الحد إذن في المصلى. وفيه أيضا دليل على عدم شرطية حضور الإمام للحد، وأنه ينيب أو يستنيب من يرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يحضر هذا الحد. وفيه أيضا أنه لا يشترط الحفر له، لا يشترط حفر حفرة لهذا الذي سيرجم، ولا يشترط أن يكون موثق اليدين أو موثق الرجلين. لماذا؟ لأنه لما وجد مس الحجارة إيه؟ فر وهرب وجعل يشتد، واضح؟ ونلحظ أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجلد، خلافا للظاهرية ومن سار في دربهم من إيجاب الرجم، إيجاب الجلد ثم الرجم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بجلده ثم رجمه، وإنما أمر برجمه مباشرة. يبقى قوله خرجنا به إلى المصلى ورجمناه في المصلى يدل على مشروعية اتخاذ المصلى، يدل على جواز إقامة الحدود في المصلى دون المساجد، يدل على مشروعية أن يقام الحد في غيبة الإمام إذا كان قد استناب، ويدل على أنه لا يجب جلد الزاني المحصن قبل رجمه، واضح؟ ثم إنه قال فلما أزلقته الحجارة، أو أذلقته الحجارة أي أصابته وآلمته وأجهدته، ووجد من عنائها ولأوائها وتعبها ونصبها وحرها في بدنه هرب رضي الله تعالى عنه. هرب قال فأدركناه بالحر، يعني اتجه جهة الحر، والحرة معروفة في المدينة، حرة شرقية وأخرى غربية، ولما وصفت بأنها أرض بين حرتين، فهذه الأرض هي المدينة، والحرة أرض كثيرة الصخر، وصخرها سود، صخور بركانية سوداء. لماذا هرب ماعز؟ من قائل، هو الراجح أن ماعزا لما وقف لهم أو لما انتصب لهم ليرجموه في المصلى لم تكن هنا حجارة كبيرة، وإنما كانت الحجارة حجارة صغيرة أو حصى يسير، فصاروا يرجمونه بالعظم والخزف والحجارة الصغيرة، فشعر أن هذا مما يطيل الأمر عليه، ففر جهة الحرة حتى يمكنهم من أن يرجموه بهذه الحجارة التي لا يتأخر معها أجله. ولذا في الرواية أنه لما وجد مس الحجارة فر يشتد إلى أن وصل تلك الحرة ثم انتصب لهم، يعني وقف لهم عندما وصل إلى الإيه؟ إلى الحر، انتصب لهم ليرجموه. ولذلك هذا هو الظاهر كما رجحه عدد من أهل العلم، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك قال خرجنا إلى البقيع فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا. قال أبو كامل فرميناه بالعظام والمدر والخزف فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت. فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت. جلاميد جمع إيه؟ جلمود، وهو الصخر الشديد. فبقي رضي الله تعالى عنه صابرا محتسبا حتى يعني يقضوا عليه. فلما أوشك على الموت قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لما أشرف أو وجد مس الموت قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بقاتلي. وهنا جاءت مسألة بحثها الفقهاء، ما هي هذه المسألة؟ قالوا هل يقبل رجوع من أقر بالزنا على نفسه قبل الحد، يعني أقر على نفسه وحكم عليه ثم قبل الحد رجع عن إقراره أو رجع في أثنائه؟ جمهور العلماء على أنه يقبل منه الرجوع، جمهور العلماء يقبل منه الرجوع ولو كان هذا الرجوع في أثناء الحد، وهذا يعني مذهب طائفة كبيرة من السلف، وهو مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة. والثاني أنه لا يقبل، وهذا رواية عن مالك وأيضا رواية منقولة عن الشافعي، وقال به أبو ثور وابن أبي ليلى وعثمان البتي من أنه لا يقبل رجوعه. الإمام مالك فرق فقال إذا كان هذا الرجوع يعني بسبب أن الإقرار وقعت فيه شبهة، أن الإقرار وقعت فيه شبهة، كان يكون أقر بنكاح فاسد أو أقر بنكاح أو بوطئ فيه شبهة وظنه زنا فإنه يقبل إقراره ورجوعه، وإن كان يعني إنما يرجع لا لشبهة فإنه لا يقبل. وعلى كل حال فإن مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية والرواية عن مالك أيضا على أنه يقبل رجوعه، لقوله عليه الصلاة والسلام حين بلغه ما كان من شأن ماعز قال هل تركتموه وجئتموني به، هل تركتموه وجئتموني به. واضح؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام فاتح له الباب أيضا في اللحظة الأخيرة لأن يرجع عن إقراره. لماذا؟ لأن الرجوع شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحدود تدرأ بالشبهات، فسقط إقراره برجوعه عنه، كما لو كانت البينة شهدت وقبل إقامة الحد رجعت البينة عن هذه الشهادة فإنه لا يثبت إقامة الحد. ثم إنه إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل على قاتليه كفارة ولم يجعل على قاتليه دية. لماذا؟ لأنهم رضي الله تعالى عنهم لما قتلوه لم يكن رجوعه صريحا، لم يكن رجوعه صريحا، وكانوا مأمورين برجمه. إذن هذا يدلك على أن المقر بالزنا إذا رجع عن إقراره قبل إقامة الحد أو في أثنائه فإنه يقبل رجوعه. والأصل في الرجم أن يكون بحجارة متوسطة تملأ الكف، وأن لا يجهز عليه أو أن لا يسخن بحجارة كبيرة تقضي عليه في الحال، وأن لا يطال الأمد عليه برجمه بحجارة أو بحصى يسير أو الحصى الخفيف، فيكون الأمر متوسطا، يكون الأمر متوسط. وينبغي لمن رجم أن يتقي الوجه، ينبغي لمن رجم أن يتقي الوجه. هذه القصة علق عليها الحافظ فقال وروى قصته جابر ابن سمرة، وهو من الصحابة رضي الله عنه، أبو خالد جابر ابن سمرة ابن جنادة رضي الله تعالى عنه، هو وأبوه صحابة نزل الكوفة ومات بها سنة 94، وعبد الله بن عباس وقد مرت ترجمته، وحديثه عند البخاري ومسلم، وكذا أبو سعيد الخدري وهذا عند مسلم أيضا، وبريدة ابن الحصيب رضي الله عنه عند مسلم، وبريدة اسمه عامر ابن عبد الله ابن الحارث ابن الأعرج الأسلمي، أسلم قبل بدر ولم يشهدها، شهد الحديبية وبيعة الرضوان، وخرج إلى خراسان غازيا ومات بها سنة 62 وقيل سنة 63، وهو آخر من مات من الصحابة بأرض خراسان. بهذا نكون يعني قد أتينا على شرح هذا الحديث، وكان قد بقي لنا أن نتكلم عن شروط حد الزنا، فإن نذكر هذه الشروط بشيء من الإجاز لانتهاء الوقت. فمن ذلك شروط متفق عليها وأخرى مختلف فيها. فأما المتفق عليها فإدخال الحشفة أو قدر الحشفة في فرج محرم، والثاني التكليف، فلا حد على مجنون أو صبي أو نائم، ويحد السكران المتعدي بسكره. ثلاثة أن يكون من زنى عالما بحرمته، ولا يسقط الحد عنه بجهله بالعقوبة، وإنما يسقط الحد بجهله بحرمة الزنا، كما وقع هذا زمن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذا انتفاء الشبهة، هذا من الشروط لحديث إدراء الحدود بالشبهات. وآخر الشروط المتفق عليها الاختيار، فيجب أن يكون مختارا غير مكره، أن يكون مختارا غير مكره. وهو في حق المرأة لا اختلاف عليه، وإنما اختلفوا في حق الرجل هل يتأتى إكراه على الزنا أو لا. الجمهور على أنه يتأتى فيه إكراه، واختلف في بعض الشروط. فمن هذه الشروط التي اختلف فيها كون الموطوءة حية، يعني لو وطأ ميتة هل يجلد فيها أو لا، أو هل يحد فيها أو لا، ولو فعلت حية بميت شيء من هذا هل تحد بذلك أو لا، خلاف. الأمر الثاني كون الموطوءة امرأة، فلو أنه كان لواطا أو كان إتيانا لبهيمة فقد وقع الخلاف بين العلماء في هذا. كون الوطء في القبل، فلو وقع في الدبر فإن خلافا جرى بين الجمهور وبين الحنفية، إلى آخر هذه الشروط التي قد يضيق الوقت عن استيعابها وشرحها. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، ونجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وننتقل إلى الإجابة على أسئلة الدرس الماضي وطرح أسئلة هذا الدرس.
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. بالنسبة لسؤال الحلقة السابقة كان عدد الفوائد في قول الله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم الغنم والوليدة رد عليك، وكانت الإجابة من هذه الفوائد الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك فيها، وأن المتعوضين أو المتعوضين بالعقد الفاسد إذا أذن كل واحد للآخر في التصرف في ملكه لم ينفذ ذلك، حيث أنه صلى الله عليه وسلم جعل الوليدة والغنم مردودة. ومن هذه الفوائد أن الصلح الفاسد يرد.
يعني انتهت. لا بأس، إجابة صحيح.
أسئلة هذا المحاضرة.
السؤال الأول، هل يشترط في ثبوت الزنا تكرار الإقرار؟ هل يشترط في ثبوت الزنا تكرار الإقرار؟ السؤال الثاني، هل يقبل رجوع المقر بالزنا بعد إقراره؟ هل يقبل رجوع المقر بالزنا بعد إقراره؟ نعم، بهذا تكون قد انتهت أسئلة هذه الحلقة.
أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب، وجعلها الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى الليلة في تمام الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، والذي يقوم بشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهون.